مستمعين الكرام، اسمحوا لي في هذه اللحظات أن أرحب بضيفنا في الأستوديو فضيلة الشيخ الدكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. حياكم الله الشيخ سمير.
أهلا وسهلا بكم السادة المستمعين، حياكم الله وبياكم.
حياكم الله شيخ، ويعني نبدأ معك بداية يعني بقول الله سبحانه وتعالى: وربك على كل شيء حفيظ، وقوله جل وعلا: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فيعني ذكرنا في الآية الأولى شيخ الحفيظ، وفي الثانية الحافظ، فالفرق بينهما جزاك الله خير شيخ بداية لنا وللأخوة المستمعين بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فالفرق بين الحفيظ والحافظ، قبل أن نبين أو نلقي الضوء على معنى الحافظ سبحانه وتعالى أو الحفيظ سبحانه وتعالى،
نعم،
نقول إن الحفيظ كما تكلمتم أنها صيغة مبالغة، وأن الحافظ واحد من الإيه، من يعني حافظ يحفظ حفظا فهو حافظ، من الإمكان أن يطلق على شيء واحد أنه قد حافظ، فمن حفظ شيئا واحدا فيسمى حافظ، حافظ لهذا الشيء،
نعم.
ولكن حفظ شيئا وحفظ شيئا وحفظ شيئا
فهو حفيظ،
فهو حفيظ من صيغة الإيه؟ صيغة المبالغة،
نعم.
لكننا نريد أن نلقي الضوء في الحقيقة على معنى الحفيظ الذي تكلمتم عنه في أول الحلقة غالبا،
صحيح،
لأنه أنتم تأتون بالمعنى اللغوي فلا نريد أن إيه؟ أن نعيد هذا،
نعم.
حينما نتكلم عن الحفيظ سبحانه وتعالى فإننا لابد أن نفهم أن الاسم، بعض الأسماء كما قلنا، يتناول كثيرا من المعاني أو يحتوي على كثير من المعاني،
نعم.
فالحفيظ فيه أيضا يحتوي على معنى العلم، والحفيظ يحتوي على معنى الهيمنة، والحفيظ يحتوي على معنى القدرة، والحفيظ يحتوي على معنى الإحاطة. إذن هناك أسماء من الإمكان أن تكون لها المعنى الذي أطلقت عليه، مثل مثلا عليم،
كما تحدثنا عن العظيم،
كما تحدثنا عن العظيم، نعم. وهناك أسماء تجمع كثيرا من المعاني، لأنه لا نستطيع أن نطلق هذا الاسم إلا إذا كان في مجموع المعاني، هذا يحتوي هو على مجموع المعاني. فلو لم يكن عالما، لا يسمى حفيظا. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يحفظ الشيء دون أن يعلمه،
صحيح.
ولا يستطيع أيضا أن يبقي الشيء محفوظا دون أن يعرف ما الذي يحفظ هذا الشيء، مش كده ولا إيه؟ وكذلك أيضا لا نستطيع أن ننطق أو نسمي الله الحفيظ إلا إذا كان مهيمنا على هذا الشيء، وهذا الشيء تحت قدرته وسلطاته. ليه؟ قال: لا يستطيع أحد أن يحفظ شيئا وهو خارج عن إرادته وقوته، مش كده؟
نعم.
وكذلك أيضا لا نسمي الحفيظ حفيظا إلا إذا كان يحمي هذا الشيء المحفوظ من كل عدو يريد أن ينال من هذا الشيء المحفوظ، وإلا فكيف حفظه؟ إذن اسم الحفيظ تبارك وتعالى يحتوي على عدة معان لا بد أن تتوفر فيه، وهي في طياته. حينما نتكلم عن الحفظ، فإن الحفظ له معان كثيرة. لما قال ربك تبارك وتعالى: وربك على كل شيء حفيظ، لكم وللمستمعين كلهم وللناس جميعا أن يعلموا، كلمة شيء، كل ما يطلق عليه شيء فالله حفيظ عليه،
كل شيء،
كل ما يطلق عليه شيء، من أول السماوات فهي شيء، والأرض فهي شيء، والنمل الصغير فهو شيء، والذرة التي تكون في ضوء الشمس أيضا فهو شيء. فكل ما نتخيل من شيء إنما الله تبارك وتعالى حفيظ عليه. حينما نتكلم عن الحفظ نتكلم على شيئين، حفظ عام وحفظ خاص. الحفظ العام لجميع المخلوقات ولكل الأشياء، والحفظ الخاص لعباده المؤمنين الذين آمنوا بأنه هو الإله الحق. يبقى هنا الحفظ الحفيظ سبحانه على شيئين، يحفظ الكون كله مؤمنه وكافره، وكذلك الشمس والقمر والكواكب الشمسية والمجرات والأراضي، كل هذه تكون في حفظ الله. ونعرف إن شاء الله إزاي ربنا تبارك وتعالى بعض الأشياء التي يحفظ بها الكون. الأمر الثاني حفظ خاص، وهو إيه؟ عباده المؤمنين. ولذلك في الحفظ العام أن الله تبارك وتعالى جعل قوانين لكل شيء يتعامل بها، وبعدين جعل للمؤمنين حفظا خاصا. يبقى المؤمن كم ليه حفظ؟ قال حفظاني، حفظ عام من الله وحفظ خاص. حفظ عام بأنه دخل في الشيء حينما قال الله عز وجل وربك على كل شيء حفيظ، وحفظ خاص بالإيمان، لأن الله تبارك وتعالى يكون مع المؤمن إذا نادى. إذن الحفظ حفظان. طيب فما هو الحفظ في الأشياء؟ قال الحفظ، الإمام الغزالي رحمه الله تكلم وقال الحفظ للأشياء على نوعين، على شيئين، على وجهتين. الوجهة الأولى أن يبقي الأشياء على ما هي عليه دون أن تتلف.
إبقاء
الأشياء على، يعني خلقها الله تبارك وتعالى وأبقاها على ما هي حتى ينتهي قانون وجودها. إزاي؟ الله تبارك وتعالى وضع لكل شيء من مخلوقاته قانون
صحيح،
فحينما ينتهي يحفظ هذا الشيء حتى ينتهي القانون بتاعه. إزاي؟ الإنسان، الله تبارك وتعالى خلقني وجعل لي حياة، مثلا 50 60 70 80 أي شيء. ثم يعني يحفظني الله تبارك وتعالى في هذا الإيه، في هذا العمر، في هذا العمر، ثم بعد ذلك يحفظني يبقيني على ما أنا عليه، يبقيني على ما أنا عليه. الأمر الثاني أنه حينما يحفظ هذا، يحفظ الشمس، لأن ليس لم يأتي وقت أن الشمس تزول فيه، ولذلك يأتي يوم القيامة يقول إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا البحار سجرت. صحيح. الله تأخذ إيه؟ تأخذ وضعا غير الذي خلقت له. طب فما الذي كان يحفظها سابقا على أن تكور؟ الله تبارك وتعالى. يبقى ربنا تبارك وتعالى خالق قوانين في كل شيء، هذه القوانين بقى تسميها قوانين جاذبية للإنسان على يعيش في الأرض، أو أنه يعني الفلك الدائر، الأرض تدور حول الشمس وتدور حول نفسها وتدور حول الشمس، والكواكب تدور حول الشمس، والمجرات تدور حول المركز بتاعها. الحاصل أن هذا قانون جعله الله تبارك وتعالى لحفظ هذه الأشياء. وحينما يجعل الله تبارك وتعالى هذه القوانين لحفظ هذه الأشياء، لا يتصور إنسان أن هذه القوانين هي التي تحمي هذه الأشياء في وجودها أبدا. إزاي؟ أن الله تبارك وتعالى جعل لنا مثلا، جعل لنا حفظة كراما كاتبين، مش كده ولا إيه؟
صحيح.
وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وجعل الله تبارك وتعالى أيضا ملائكة يحموننا من الشياطين كما سنقول. طيب إذا حفظت الملائكة الإنسان من بغي الجن، فمن يحفظ الحفظة من أي شيء أقوى منهم.
الله سبحانه وتعالى.
يبقى ربنا هو الإيه؟
الحفيظ.
القائم في الحقيقة بالحفظ بالإنسان وبالحفظة وبغير ذلك.
نعم.
ولكنه وضع قوانين تعامل بين المخلوقات حتى ينظم العلاقة بين الإيه؟ بين الخلق. إذن حينما يتكلم الإمام الغزالي ويقول إن الحفظ له وجهتان، وإحنا نتكلم أكثر كمان في الوجه ونبينها، أنه إقامة الأشياء على ما خلقها حتى ينفذ قانونها أو حتى تنفذ حياتها. دي واحدة. الأمر الثاني قال لك إيه؟ ال 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 صيانة الإيه وحفظ المتقابلات. بمعنى إيه؟ ربنا عجيب سبحان الله. يعني ربنا تبارك وتعالى خلق الماء مش كده، وخلق متقابل لها وضدها النار.
نعم.
والماء في الدنيا والنار في الدنيا مش كده، والماء من الإمكان أن تسلط على النار فتطفئها فلا توجد نار في الدنيا، أو أن النار تسلط على الماء
فتبخرها
فلا يوجد ماء في الدنيا. ولكن الله تبارك وتعالى مع أنه جعل الماء ضد النار والنار ضد الماء، إلا أنه جعل حاجزا فلا يفني هذا هذا ولا يفني هذا هذا، وما ذلك إلا بحفظ من
الله
تبارك وتعالى.
نعم.
وإلا لو سلطت الماء على النار لأطفأتها وأصبحنا احنا في القطب الشمالي ونبرد ونموت.
نعم.
ولو أن النار سلطت على الماء لعطشنا وفي لحظات نموت، ولكن الذي يحفظ هذه الأشياء مع تضادها لبعضها من الله تبارك وتعالى. إذن عملية الحفظ عملية إدامة الأشياء على ما هي عليه كما خلقها حتى ينفذ قانونها، أو إيه أن الله تبارك وتعالى يصون الأشياء حتى وهي متقابلة ومتضادة. من أجل ذلك لابد أن نفهم أن حركة الحياة كلها ربنا جعلها كما قلنا سابقا دائرة. دائرة إيه؟ يعتمد فيها الإنسان على الحيوان، ويعتمد فيها الحيوان على النبات، ويعتمد فيها النبات على الإيه؟ الجماد وعلى الله. يعني اعتماد الإنسان على الحيوان والحيوان على النبات والنبات على الله، يعني دائرة الحيوان والنبات والإنسان دائرة مغلقة. وحتى في الحيوان نفسه من الإمكان أن تجد حيوانا يأكل حيوانا آخر أضعف منه.
نعم.
والأضعف منه يأكل أضعف منه، والأضعف منه يأكل أضعف منه. ولكن الله تبارك وتعالى مع أنه جعل الحيوانات تتغذى على بعضها، إلا أنه لم يكتب قرض هذه الأشياء وإماتتها بالكلية. يعني لم يسلط مثلا الخشب النمل بتاع النمل اللي هو على الخشب الغابات بالصورة التي تجعل تنهي الخشب.
نعم.
مش كده ولا ايه؟
نعم.
او الاشجار. الله. طب وايه؟ طب ما هو النمل من خصوصياته او من طعامه ان يأكل الخشب فيفسده، ولكن من الذي جعل قانون النمل ألا يسلط كليا على الخشب فإيه؟ فنبقى إحنا بدون خشب.
الحفيظ.
حفيظ سبحانه.
نعم.
وتعالى. إذن حينما ندقق في هذه الأشياء مع أن الله جعل اعتمادية في حركة ودائرة الحياة بين عناصرها على بعضها البعض، الإنسان على الحيوان والحيوان على نفسه وعلى النبات، حتى الإنسان من الإمكان أن يقتل الإنسان لو إنه يعني متسلط عليه وإنه جبار بيقتل الإنسان، لكن ما جعل الله للإنسان الطاغية القوي الإيه سلطان عام على الناس أن يقتلوا جميع الأرض، إلا أن حتى مع الحروب العالمية لم تفنى البشرية، مع أن فيها ونسأل الله أن يسلم البشرية كلها. إذن دائرة الحياة من الذي لو ترك هذا على هذا لأصبح الأمر إيه؟ لأصبح الأمر كما قالوا سدح مداح وانتهى الموضوع على ذلك. لكن الله تبارك وتعالى يحفظ كل نوع ويحفظ أيضا دائرة الحياة واعتمادها على، ولذلك سمى نفسه الحفيظ. حينما نتكلم أيضا على الحفيظ سبحانه وتعالى بالمعنى حتى يتضح للناس أكثر، نتكلم على يعني إيه الله تبارك وتعالى يحفظ المؤمن ويحفظ الكافر. طب يحفظ المؤمن ماشي لأنه يعني تبع لله ويؤمن
نعم.
به
نعم.
طب ويحفظ الكافر ليه؟ قال يحفظ الكافر لأنه خلق له قانون الحياة، وهذا القانون مش هياخده ألا ما يخلص الحياة بتاعته دي. طب يحفظه من إيه؟ قال يحفظه من كل ما يهدد حياته في أن تنقرض أو تقلل زمن وعمر حياته التي يعيش فيها. الله يعني إيه؟ قال الله تبارك وتعالى وضع في أشياء قوة، ووضع أيضا في أشياء ضعف.
صحيح،
مش كده ولا إيه؟
نعم.
وضع في الجن، والناس بتخاف من الجن، ما عرفش ليه، لأن الإنسان هو المفروض إنه هو الجن يخاف منه. وإحنا قلنا سابقا أن الأقوى في هذه الحياة ليس الإيه؟ ليس الجن، لأن القوة ليست بقوة الجسد وحسب، وإنما هي قوة نفسية من الإمكان أن تتغلب على قوة الجسد.
صحيح.
ولذلك قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. شوف ده جنه
نعم. أقوى
أقوى قبل أن يرتد إليك طرفك، وهذا إنسان مش جن. إذن لابد أن نفهم أن، لكن أقول إن الله تبارك وتعالى جعل للجن بعض الصفات التي لم يجعلها للإنس، وجعل أيضا للإنس بعض الصفات التي لم يجعلها للجن.
صحيح.
فمثلا حينما يتمثل الجن، أو أن الله جعل الجن يرانا من حيث لا نراه، يرانا من حيث لا نرى.
صحيح.
ولذلك قلنا سابقا أيضا أن الجن من الإمكان أن يأتي إلى الشيخ مثلا ويريد أن يضحك عليه الناس، أو أنه يريد أن يغتاله. ليه؟ قال لأننا نبين مثالب الجن للناس، ونقول لهم بملء يعني فا لا تخافوا من الجن ما دام أن ربكم موجود،
الحفيظ موجود.
الحفيظ موجود.
نعم.
مدام إن الحفيظ موجود يبقى تخاف من الجن ليه؟ يسمع الجن هذا الكلام فيتضايق ممن يقول هذا الكلام. فهل أعطاه الله القدرة على ضرها الذي يتكلم بهذا؟ لو تركه الله بقوته عليه وهو يرانا من حيث لا نراه، يبقى ما فيش إنسان صالح هيكون في الدنيا.
صحيح.
ولكن الله تبارك وتعالى جعل قانون تعامل بين الجن وبين الإنسان وبين الملائكة، ولذلك قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قالوا يحفظونه بأمر الله، قلت أيضا يحفظونه من أمر الله بأمر الله. ليه؟ قال له معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله، ضر الجن للإنسان من أمر الله ومكتوب في اللوح المحفوظ، مش كده ولا إيه؟
نعم.
ودفاع الله على الإنسان من الجن أيضا مكتوب في بأمر الله. فإذا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وبأمر الله عز وجل. حينما ننظر إلى هذه الأشياء لابد أن نفهم كثيرا من الأمور التي تتعلق بحياتنا اليومية، وتتعلق أيضا بمنهجنا، وتتعلق بديننا، ونلقي الضوء عليها
إن شاء الله تعالى. نعم. تفضل شيخ. تفضل.
حينما نتكلم على ذلك نقول إيه بقى؟ حينما نتكلم على ذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دائما في دعائه اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وأيضا يقول اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا. الله ولا تشمت بي عدوا ولا ولا حاسدا. الله حينما يتكلم سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
بهذين الدعائين نعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يحمي نفسه حتى ولو كان أقوى الأقوياء. ليه؟ قال لأنه حينما يمشي في الدنيا يعني يمشي في الشارع فهو لا يحيط علما بكل ما في الشارع، وحينما يجلس حتى في حجرة فإنه لا يحيط علما بكل ما في الحجرة، وحينما ينام لا يستطيع أن يحيط علما بكل ما يأتيه. الله خاصة في عصرنا هذا، في عصرنا يقول لك من الإمكان أن تمشي وتلمس واحد، أو إذا عطس وعنده انفلونزا الخنازير تجي لك انفلونزا الخنازير.
الله يحفظك،
نسأل الله العافية. الله معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يتحكم حتى في حماية نفسه. طب يتحكم في حماية نفسه، افرض هو ماشي كده ماشي والهواء فيه ميكروب، نسأل الله، أو الطعام فيه ميكروب، أو الماء فيه ميكروب، يبقى يشرب هذا الميكروب. لولا أن الله حفيظ لهلكت الناس جميعا، أو لهلك الناس جميعا. إذن إذا لم يعرف الإنسان حفظ نفسه فلا بد أن يقول كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني من بين يدي، لأن من بين يدي يعني من أمامي.
نعم.
يعني من الإمكان واحد هو كده ماشي كده يجي له والعياذ بالله أي شيء ممكن يجي. في بعض الجن فاجر من الإمكان أن يضرك دون مقدمات، ومن الإمكان أن يأتي بعض الأشياء من بين يدي الإنسان تضره.
نعم. قاف. نتواصل الآن مع عدد من
الله تبارك وتعالى له نوع من أنواع الحفظ في هذا الشيء. فكما قالت الأخت قبل أن أجيب على سؤال حضرتك،
تفضل يعني. شيخ،
كما قالت الأخت أن الله تبارك وتعالى يحفظ الإنسان من كثير من حتى يذكرنا ذلك أن الله تبارك وتعالى حينما أرسل سيدنا جبريل وملك الجبال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما ضربوه أهل الطائف وأدموا قدمه الشريفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فكنت فهمت على وجهي فما أفقت إلا في قرن الثعالب. النبي يقول ذلك يعني لا يعرف أين يتجه، فيقول: فهمت على وجهي فما أفقت إلا في قرن الثعالب. فقال دعاءه المشهور: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، على الصحيح من أقوال العلماء أيضا. فجاءه جبريل وملك الجبال فسلم عليه، وقال ملك الجبال له: إن الله قد أرسلني إليك لتأمرني بما تشاء. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رحمته طبعا معروفة، وهذه قصة أخرى.
نعم.
ولكن الله تبارك وتعالى كان من الإمكان أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اطبق عليهم الأخشبين. فلو أطبق عليهم الأخشبين ما 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 خرج خالد بن الوليد، وما خرج عكرمة ابن أبي جهل، وما خرج عظماء أبو سفيان، وما خرج كثير من عظماء الصحابة، لأنه لو أطبق عليهم الأخشبين حينها لماتوا كفارا.
نعم.
ولكن حفظ الله تبارك وتعالى بلسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء، فبدلت حياتهم في الخلود من النار إلى الجنة.
نعم.
قصص الحفظ كثيرة، ويعني يعني حتى للإنسان نفسه، وكل إنسان يرى أن الله تبارك وتعالى حفظه في يعني في كثير من المواقف.
نعم.
يعني أشياء في الحياة يتعجب منها الإنسان. وإحنا قلنا ذكرنا قصة قبل ذلك في حفظ الإنسان. أنا كنت في الأزهر طبعا، إمام الجامع الأزهر.
نعم.
فجاءتني واحدة أسبانية، فكانت يعني امرأة مؤمنة، فكانت تسأل على بعض الأشياء، ثم تكلمنا على فقالت يعني: أنا دخلت الأزهر منذ حوالي 3 سنوات، وقابلت الخادم اسمه عم محمد، يعني رجل كبير كان يعطينا الكتب وإحنا صغار. فالمهم كان توفي هو رحمه الله. فيقول: لما قابلته تكلمت معه، فقلت له، فكانت هي خائفة من بعض الأشياء، فقالت له: هل هناك شيء يعني عندكم في الدين، لم تكن مسلمة
قبل إسلامها.
قالت: هل عندكم شيء يعني يحفظ الإنسان؟ فقال لها آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأخذت هذه المرأة آية الكرسي دي ولم تحفظها، هي بس سمعت
آية الكرسي.
الكرسي وخلاص. فراحت إلى بلادها، فهناك هناك مشاكل، بعض المشاكل شوية أن بعض الناس اللي هم كانوا زي الهيبز كده يسطون على البيوت ويأخذوا مخدرات. فقالت بينما أنا في البيت وحدي اضطرق علي الباب من الهيبز اللي هم إما أن يأخذ ما معك وإما أن يقتلك لا محال. عمل ما أنت تتصل من الشرطة يكون هو خلص الدنيا وخلص. فلما رأته فزعت وخلص وأيقنت أنه، إحنا قلنا هذا السابق
نعم. يعني لا بس
وأيقنت أنها إيه، أنها ستموت أو يعني يعني فماذا تفعل؟ تقول والله بهذا النص أنها أخذت تذهب وتجيء في الإيه
في المنزل،
في المنزل كده مش عارفة، تتصل بالشرطة، اتصلت بالشرطة بس ما في أحد وهو بيخبط على الباب، فماذا تفعل؟ تأخرت الشرطة، فماذا تفعل؟ فتذكرت الكرسي بتاع عم محمد،
آية الكرسي.
فما هي مش حفظها ولكنها تعمل بيدها كده وتقول آية الكرسي عم محمد، آية الكرسي عم محمد، آية الكرسي. فبعد أن قالت هذا الشيء وجدت أن الطرق قد اختفى. فلما نظرت من شرفة من الشباك يعني وجدت أن هذا الرجل ملقى على الأرض ومغمى عليه. وجاءت الشرطة وأخذت هذا الرجل.
نعم.
فيعني خلص انتهى الموضوع من إيه، من بعد سنة
رجعت.
قابلت هذا الرجل في سوق من السوق من الأسواق فإذا به يمسك إيه، يمسكها كده ويقول لها أنت ماذا فعلت حتى يحدث لي ذلك،
حتى يغمى علي،
حتى يغمى علي، إيه اللي فعلتي؟ قالت له أنا ما عملتش. قال لا لا، لقد ضربني أحد ووجعني. فقالت أنا ما فعلت إلا حاجة اسمها آية الكرسي بتاعت عم محمد وكده. هذا الرجل بعد أن كان عربيدا أصبح مسلما وأصبح من دعاة الإسلام. إذن الحفظ للمرأة هذه بآية الكرسي، حتى نقول للمسلمين جميعا والسادة المستمعين والمستمعات أن آية الكرسي علموها لأنفسكم واحفظوها تماما وعلموها لأولادكم، لأن القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حتى أيد الشيطان في ذلك ما قلنا سابقا أيضا، أن من قرأ آية الكرسي 3 مرات حتى في الليل لا يقربه شيطان وما زال عليه من الله حافظ حتى يصبح.
نعم. بنت نريم لما قرأت،
وريم حينما نعم. قرأت
الفلق
أيضا نعم. لكن حينما ينظر الإنسان هذا باعتقاد جازم، كثير من الناس ينظر إلى الحفظ إلى أن يذهب إلى ساحر أو إلى دجال أو
نعم.
إلى غير ذلك، ويظن أن ما عنده أشد وأقوى من القرآن الكريم. وأقول قد أخطأ في هذه النظرية. ليه؟ قال لأن الجن مخلوق من مخلوقات الله
نعم.
وأن القرآن كلام الله صفة من صفاته، فأيهما أقوى، الكلام ولا المخلوق؟ الكلام، يعني الله تبارك كلامه، فكلامه أقوى من الإيه، لأن القرآن ليس مخلوقا، وإنما هذا المخلوق أيا ما كان هذا المخلوق فهو ضعيف. وإحنا قلنا في الحلقة السابقة أن الأمر حينما كان ينزل من الله تبارك وتعالى إلى جبريل يسمع صوت صلصلة كبيرة فيغمى على الإيه، يغشى على الملائكة
نعم.
لأن القرآن نازل ليه؟ لقوة هذا القرآن، فلا قوة هذا القرآن يغشى على الملائكة، فلما يسر عنهم يقول ماذا قال ربكم؟ قالوا الله. معنى ذلك أن قول الحق تبارك وتعالى يخلي أقوى جنس في الكون يغشى عليه، فما بالك بالإيه بالجن. الحاصل أن الآيات أو آيات الله في الحفظ كثير
صحيح،
وسنريد بعضها حينما تكلم القرآن عنها.
جميل.
لكن هنا سؤال حضرتك في إيه؟ في أسباب الحفظ
لله لعبده.
الله تبارك وتعالى لما قلنا إن الحفيظ حفيظ بمعنى الحفظ العام للمخلوقات كلها ولكل
نعم.
ما أطلق عليه اسم الشيء، وحفظ خاص للمؤمنين
نعم.
يعني حفظ، هذا الحفظ الخاص كما قال ربنا عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ما قال إن الله يدافع عن الذين كفروا أبدا، وإنما قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طيب يدافع عن الذين آمنوا أو يحفظهم أو ينتبلي، قالوا لأنهم أسلموا قلوبهم لله عز وجل. حينما ينظر الإنسان في الحياة فإن النظرة الصحيحة أن الإنسان مجرد عن كل شيء، نظرة التمحيص والتدقيق، أن الإنسان مجرد عن كل شيء. طيب والقوة بتاعت الإنسان دي قوة في الحقيقة في عند التدقيق لا شيء أيضا. إزاي؟ قال إن الإنسان أعظم واحد من اللي موجودين، أعظم واحد لا يستطيع أن يعني يبعد المرض عن نفسه.
صحيح،
مش كده ولا
صحيح.
شوية إنفلونزا الخنازير عملت في العالم كله قلق، وعملت
صحيح.
شوية إنفلونزا طيور عملت في العالم كله. الله، معنى ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش كما يريد، وإنما يعيش كما يريد الحق تبارك وتعالى.
سبحان.
ولذلك ضرب الله تبارك وتعالى مثلا حتى يعلم الإنسان أن في كل وقت وفي كل حالة أنه محفوظ من الله، وليس بقوته وليس بعلمه وسلطانه. لذلك يضرب الله مثل كل الناس عارفينه، إيه هو بقى؟ مثل سيدنا موسى عليه السلام. لما مثل سيدنا موسى عليه السلام مثل سيدنا موسى عليه السلام حينما يقول الحق تبارك وتعالى لأم موسى فألقيه في اليم، فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. الله، حتى أن الله تبارك وتعالى وعد أمه بإيه؟ بأن موسى سيرجع لها.
نعم، سبحان الله.
في القصص مش كده ولا
صحيح. الله،
طيب أنا بس أريد أن أدقق فيه حتة. إيه هي إيه؟ قال فألقيه في اليم. طيب هذه عاقلة وتعرف معنى الإلقاء، مش كده ولا إيه؟
صحيح.
فألقت وضعته في صندوق وألقته في اليم. طيب فليلقيه اليم بالساحل إزاي؟ هل هناك موج بحر يعقل الأمور؟ الله، ده هذا طفل لا يستطيع أن يجدف، من الإمكان أن تأتي موجة تقلب الصندوق فالولد
يغرق
أو يموت.
نعم.
وبعد ما يموت بقى إما أن تأكله الأسماك، وإما أن يعني يلقيه صحيح الموج على خارج الشط بس فيه ضرر.
نعم.
أو أنه مثلا يقابله تمساح أو يقابله بعض الأشياء التي من الإمكان أن تهلك.
نعم.
تهلك هذا. ولكن الله تبارك وتعالى قال للمرأة العاقلة ألقيه في اليم، ثم قال فليلقه اليم بالساحل، فكأن اليم يعقل كما تعقل المرأة، بل جعل الله اليم حفيظا على موسى حتى يسلمه إلى فرعون. ليه؟ قال فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. طب ما هي نقطة الصفر والتسليم أيها البحر حينما تريد أن تترك موسى؟ نقطة التسليم، نقطة التسليم إيه؟ يأخذه عدو لي وعدو له. الله، معنى ذلك أن البحر من الإمكان أن يعقل كما تعقل المرأة. لا، هو يأخذ ليه؟ لأن إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فالبحر مأمور بالإيه، ولم يكن له عصيان.
نعم.
مع أن البحر له أمواج وغير، إلا أنه إيه؟ حفظ بأمر الله موسى حتى. مش بس كده.
نعم.
بل إنه قال يأخذه عدو لي وعدو له، فإذا كان عدوا لموسى فلا بد أن يقتله، مش عدو لي.
صحيح،
عدو لي.
نعم.
لكن أخذوه، وبعدين ربنا جعل في قلب امرأة فرعون قالت قرة عين لي ولا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. طيب أنت يا فرعون قلبك كان فين؟ ده أنت أمرت الناس جميعا أن يقتلوا كل وليد من بني إسرائيل. ما الذي جعل قلبك يتجه غير الاتجاه العام الذي أنت متجه به أو متجه له؟ الله، معنى ذلك أن فرعون لم يتحكم في قلبه.
نعم.
حينما حكم على موسى، وهذا التحكم لا يستطيعه فرعون، إنما الذي حكم حكمه في ذلك. نعم. هو مين؟ هو الله تبارك
وكان
وتعالى.
وكان حفظا من الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى.
وكان حفظا نعم. لسيدنا موسى. الحاصل الذي أريد أن أوصله نعم. هو أن الإنسان حتى لا يستطيع أن يملك قلبه.
صحيح.
وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يملك قلبه فعليه أن يتأدب بآداب العبودية لله سبحانه وتعالى.
نعم.
وعلى ذلك ضرب الله تبارك وتعالى أيضا مثلا
نعم.
حينما قال في سورة التوبة إيه؟ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون.
نعم.
فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. إذن هذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني ادعو الله بأن يجعل لي أموالا كثيرة، فقال كما قال ابن كثير وغيره قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. فقال يا رسول الله والله لئن رزقني الله عز وجل مالا كثيرا لأصدقن به. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فرزقه مالا، فلما رزقه مالا شغل بماله حتى أنه أصبح لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأعقبه الله نفاقا ولا في قلبه ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة ماله، وكذلك أبو بكر وكذلك عمر.
نعم.
إذن الإنسان لا يملك قلبه حتى في توجهه إلى الله عز وجل، ولذلك ربنا تجد يقول اهدنا الصراط المستقيم للمؤمنين أن يقولوا اهدنا الصراط المستقيم في كل صلاة. ليه؟ قال لأنهم لا يتحكمون في قلوبهم في اتجاهها إلى الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. ليه؟ قال لأنه لا يستطيع أن يتحكم في اتجاه قلبه إلى الله أو إيه أو إلى غيره
نعم.
من أجل ذلك قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
اللهم ثبت قلوبنا على دينك. عن الحفيظ جل وعلا معي أخوي جلال.
طبعا معلش أيضا
نعم.
أيضا حينما نتكلم أيضا قبل الأسباب، لأن الأسباب هذه هتبقى الخلاصة
أكيد
إن شاء الله في كيفية تعامل المرء أو المسلم مع ربه تبارك وتعالى
نعم.
لأن الحفظ يعني كما نقول طالع نازل، بمعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
احفظ الله يحفظك
نعم.
احفظ الله تجده تجاهك
نعم.
هذا ما تسأل عنه فهذا يعني إن شاء الله نجيب عليه.
لا بس
إلا أن كما قلنا من جمال حفظ الله لنا أن الله تبارك وتعالى حفظ لنا القرآن الكريم.
يا سلام.
نعم. حفظ لنا منهجنا، ومن 1400 أو إحنا دخلنا في القرن الخمستاش أن الله تبارك وتعالى جعل القرآن الذي نزل على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
هو الذي نقرأه الآن، لم يتغير فيه حرف ولم تتغير فيه حركة ولم يتغير فيه قول أبدا.
هذا من أكبر آيات حفظ الله سبحانه
نعم
وتعالى.
نعم. ولذلك لما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه أكبر شيء. ليه؟ قال لأن المنهاج حينما يكون أمامنا فإنه يفتينا في كل شيء في حياتنا، والعقول مختلفة يعني، والمصالح أيضا مختلفة والاتجاهات مختلفة، فلا بد أن يأتي كتاب محايد ليس له مصلحة في البشر وليس له يعني أن يتغلب أحد على أحد ولا أبدا
نعم.
وإنما يأتي منهاج ينظم حركة حياة الكون كلها مع بعضه البعض. هذا الكتاب من أكبر نعم الله الحفيظ علينا أن حفظ القرآن الكريم وأن حفظ أيضا السنة المطهرة حتى يعني نعلم من هو الله، من هو رسول الله. ولذلك إذا شكرنا الله صباح مساء في كل وقت لا نستطيع أن نوفيه حقه في حفظ الله تبارك وتعالى للقرآن ولسيدنا رسول الله المتمثل في سنته صلى الله عليه وسلم. حينما نتكلم عن أسباب الحفظ للمؤمن هي قانون قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. احفظ الله بإيه؟ قال احفظ الله بأوامره، بالامتثال لأوامره، وإيه وأنك أيضا تجتنب نواهيه وحدوده، وأنك أيضا يعني حينما يتكلم بشيء يأمرك به لابد أن تسارع فيه، سواء كنت في سلمك أو في حربك، سواء في كنت في غناك أو في فقرك، سواء كنت في صحتك أو في مرضك. وعلى ذلك لابد للإنسان إذا أراد أن يحفظه الله تبارك وتعالى أن يحفظ الله عز وجل. إزاي يحفظ ربنا؟ وإحنا قلنا زمان أن الإنسان من الناس أو كثير من الناس يعرف مقامه عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. إزاي؟ قال الله عز وجل معطيا لنا البرهان اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة. لما يقول الحق اهدنا الصراط المستقيم قلنا إن الصراط في الآخرة أحد من السيف وأدق من الشعر، والناس مختلفون في المشي على الصراط، فمنهم من يمر على الصراط كمر الريح، ومنهم من يمر عليه كمر الراكب أسرع فرس، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يحبو ثم ينزل مرة أو تأخذه يعني خطاطيف جهنم، ومنهم من إذا مشى عليه يتكردس في النار. الناس حينما نتكلم على أنواع الناس على الصراط في القيامة فإن أيضا نشبه ذلك بقول الحق اهدنا الصراط المستقيم في الدنيا، فمن مشى على الصراط المستقيم في الدنيا كمر الريح فإنه يمشي على الصراط المستقيم في الآخرة كمر الريح. ومن يمشي على الصراط المستقيم في الدنيا، صراط المستقيم في الدنيا بتاع ربنا إيه؟ قال أوامره أن نفعلها ونواهيه أن نجتنبها. فإذا كنت تفعل الأوامر كمر الريح، وإذا كنت تجتنب نواهيه كمر الريح كانتها، فإنك أيضا ستذهب وتمر على الصراط يوم القيامة كمر الريح. وإذا كنت تتلعثم هنا في تطبيق أوامر الله ونواهيه فإنك أيضا تتلعثم هناك سواء بسواء، والأمر معروف. إذن كلمة اهدنا الصراط المستقيم هنا في سورة الفاتحة دليل على أنك تعرف كيف ستمر على الصراط يوم القيامة. فإذا كان تعثرك هنا على صراط الله المستقيم في الدنيا بقدر تعثرك، بقدر تعثرك فين؟ في الآخرة. وبقدر أنك تطبق الصراط، تمشي على الصراط طيب، فإنك أيضا تمشي على. إذن من الذي يحفظه الله تبارك وتعالى؟ قال الذي يحفظه هو الذي يحفظ الله في سلمه فيحفظه الله في حربه، هو الذي يحفظ الله في صغره فيحفظه الله في كبره. ولذلك يقول العلماء العارفين الأئمة حينما يرون، حينما سألهم بعض طلبتهم وقد عدوا 80 من عمرهم وهم يمشون مشي يعني الفتية، فيقولون لهم كيف يعني حفظ الله لكم هذه الأجساد في كبركم؟ فقالوا لقد حفظناها لله في الصغر فحفظها لنا في الكبر. إذن جزاء وفاقا. من أجل ذلك لابد أن نفهم أن الذي يحفظ أوامر الله باتباعها ونواهي الله بأن ينتهي عنها فإن الله تبارك وتعالى يحفظه. ولذلك الغني حينما يتصدق في غناه ثم تأتيه فاقة فإن الله تبارك وتعالى لا يتركه لأحد، وإنما يمد له يد اللطف حتى يأخذ. ليه؟ قال لأنه حفظ الله بأوامره في أن ينفق على المساكين والفقراء لما كان معه. والله تبارك وتعالى أكرم الأكرمين. وعدين في نقطة قبل أيضا أن أتكلم على مثال، هو إيه؟ هو أن لا بد لمن كل واحد منا أن يعرف العلاقة بينه وبين ربه. علاقة بينك وبين ربك إيه؟ علاقة إيه؟ حينما أنت تكون سليما فإنك تأتمر بأمر الله، لما تكون ضعيف تجد أن الله يعطيك ثواب ما كنت تفعل وأنت قوي. هذه العلاقة التي بينك وبين الله لابد أن تفهمها أنها علاقة، لا أريد أن أقول أنها تبادلية لأن الله أكرم الأكرمين، ولكن الغالب فيها والشرع فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. حينما نعطي مثلا للسادة المستمعين في احفظ الله يحفظك، نقول إن الحديث الذي يعرفه كثير من الناس في أن النبي قد حدث أن ثلاثة نفر آواهم المبيت إلى الغار، ثم يعني هم كانوا رايحين في 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 الجبل وبيعملوا بعض شأنهم، فالدنيا ليلت عليهم فدخلوا لجأوا إلى الغار، وهم في الغار إذ إيه أغلقت الصخرة الغار فما استطاعوا أن يخرجوا من هذه الصخرة. وقلنا سابقا أيضا أنه ليس هناك تليفون وليس هناك أحد وليس وليس وليس، فماذا يفعلون؟ سيموتون، لأنهم يريدون أن يبعدوا الصخرة، قوة الصخرة أكثر من قوتهم، خلاص انتهى الأمر. فماذا بمن يتصلون؟ بالله تبارك وتعالى. طب ماذا يقدم له حتى يحفظهم من الموت؟
نعم،
هنا بقى هنا القصة كلها. قال حفظ الله تبارك وتعالى في أشياء قد سبقت بقوتهم فحفظهم الله. إزاي؟ قال إن أول واحد منهم حينما تجمعوا قالوا ماذا نفعل؟ قال كل منا يتوسل إلى الله بأعماله الصالحة. فقام أولهم وقال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أحد. أغبق يعني إيه؟ أحلب اللبن وحطه في اللي هي الوعاء بتاعه، وبعدين أعطيهم هم يشربوا الأول، وبعدين أعطي أولادي وزوجتي، فكنت أحبهم أكثر من أولادي، وكنت لا أغبق يعني لا أجعل أحدا يشرب اللبن قبلهما. فيقول ففي يوم من الأيام يعني ذهبت لأحتطب فأخذني فتأخرت، فلما تأخرت ورجعت إلى البيت وجدتهما نائمين، فما أيقظتهما عطفا عليهم ورحمة بهما، وحلبت الغبوق وأمسكت بهذا الإناء اللي فيه اللبن حتى طلع الفجر فاستيقظا، فأعطيتهما يشربان وأولادي يتضاغون جوعا، ولكن لم أعطي أولادي حتى شرب أبوي وأمي. الله، معنى ذلك أنه وقف بالإناء فيه اللبن إلى أن استيقظ عند طلوع الفجر.
نعم.
وأولاده يتضاغون. الله قال إيه؟ قال اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. شوف بقى هنا،
هذا أول واحد
حديث بقى إيه؟ النبي احفظ الله
يحفظك.
هو ده بقى.
نعم.
يعني أنا في قوتي، وممكن كنت أقول إيه هم نايمين ها، فأنا أشرب الأولاد وبعدين هم، لكن لا، لم يحدث هذا. هذا أول واحد. الثاني قال اللهم إنه كانت لي بنت عم وكنت أحبها كأشد حب الرجال إلى النساء، يعني عشق.
نعم.
ونسأل الله العافية من العشق.
آمين.
أن العشق صعب.
نعم.
ولذلك يعني قال كنت أحبها كأشد حب الرجال للنساء، فراوت تها عن نفسها فأبت، فأخذتها سنة، يعني إيه فقر كده، أيام جات ما ليس معها شيء.
نعم.
فجاءت إلي وقالت أعطني، فقلت لها لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك، حتى إذا كنت في موضع يعني. فقالت هل أغلقت الأبواب كلها؟ على ما فسر العلماء، فقال لا أغلقت، وقالت إلا بابا واحدا، ده في التفسير، لكنها قالت إيه؟ قالت يا هذا لا تفض الخاتم إلا بإيه؟ إلا بحقه. فلما قال ذلك وراقب ربه سبحانه وتعالى، يقول أنه ارتعد وأعطاها الذهب ولم يمسها بسوء، فقال اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فرجت الصخرة ولكن لا يستطيعون أن يخرجوا منها. فقام الثالث وقال اللهم إنه كان لي أجراء فأعطيت كل واحد منهم أجرته بعد انتهاء اليوم، وكإلا أجيرا واحدا ذهب وترك أجرته، فثمرتها له حتى أصبح له شعب من الجمال وشعب من الأغنام ومن العبيد الكثير. فجاءني بعد هذا بعد أيام طوال فقال لقد عملت عندك يوما ولم آخذ أجرتي، فأعطني أجرة هذا اليوم يا عبد الله. فقلت انظر إلى هذا الشعب من الغنم والعبيد والإبل فهو لك. فنظر إلي وقال أتستهزئ بي؟ فقال لا، إنه لك فقد ثمرت لك أجرتك. فأخذه ولم يترك منه شيئا، فقال اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم الصخرة ونجوا وذهبوا إلى أهلهم،
وذلك لحفظهم
أوامر الله ونواهيه حينما كانوا أقوياء وحينما كانوا أغنياء، فحفظهم الله وقت ضعفهم. من أجل ذلك لا بد أن نفهم من الذي حرك الصخرة في الغار، من ومن الذي أخرجهم منها؟ ما فيش لونشجي ولا دراكتر كسر ولا حتى أي شيء، وإنما اتصلوا بمن إيه؟ بمن خلق السماوات والأرض ففرج عنهم ما نهوا. إذن هذا أبر بوالديه، وهذا اتق الله في المحارم، وهذا أعطى الأجير أجره قبل أن يجف، وكان قادرا على أن لا يعطيه إلا أجرته.
نعم.
والثاني كان قادرا على أن يفعل الزنا، والثالث كان قادرا على أن لا يبر والديه وله العذر، ولكن حينما تعاملوا مع الله وحفظوا أوامر الله ونواهيه في الغيب والقوة والسلامة، فإنهم حينما وضعوا في موقف ضعيف فإن الله تبارك وتعالى انتشلهم من الموت ومن الهلاك. هذا هو يضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا مثلا على أن احفظ الله يحفظك. ولذلك لابد للسادة المستمعين أن يروا أوامر الله ونواهيه في قوتهم، فإن الذي يفعل ذلك لا تصيبه غمة في ضعف أو في مرض أو في غير ذلك. ولذلك نرى أنفسنا نحن كذلك، بل إن الله يضرب هذا في أنبيائه وأنبيائه. ترى سيدنا إبراهيم عليه السلام، وترى سيدنا يونس عليه السلام، وترى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد يقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ سيدنا محمد حتى حينما كان في مكة يعني يدعو الله ويصلي ثم تأتي قريش في دار الندوة ويريدون أن يقتلوه، فتمتد يد اللطف يد الحفظ لسيدنا رسول الله
صلى
وتعجب الله. أن الناس يعجبون حينما وقف الكفار في غار ثور ولم يروا سيدنا رسول الله
صلى الله
وأبا بكر.
نعم.
يعجبون من هذا الموقف، ولا يعجبون من أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من بيته كان الكفار واقفين على باب الحجرة وهو النبي يمر من بينهم. ولكن لم يروه. تعجبون من غار ثور حينما لم يرى الكفار رسول الله، ولا تعجبون من أن النبي يخرج أمام الكفار وهم واقفون ولم يره أحد، حينما أخذ بعض حفنة التراب ثم رماها وأول سورة ياسين، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الحاصل من ذلك سيدي أن الإنسان لابد أن يتعلق بالحفيظ فيحفظ. ليه؟ قال لأن الإنسان إذا تعلق بغير الحفيظ سبحانه وكله الحفيظ إلى ما تعلق به، وإذا تعلق بغير الحفيظ فإنه لا يحفظ في الحقيقة. ليه؟ قال لأن كل شيء غير الحفيظ تعتريه الأغيار، والحفيظ لا تعتريه الأغيار
سبحانه.
بمعنى إيه؟ بمعنى أنك مثلا يعني أنا تعلقت بالشيخ هلال مثلا، مش كده ولا؟ أو تعلقت برجل قوي في المدينة، أو هذا الرجل له عمر من الإمكان أن ينتهي.
صحيح.
فإذا انتهى فمن الذي يحفظني ويدافع عني؟ الله. طيب أنا تعلقت بمالي، ومالي من الإمكان أن يذهب ويزول.
نعم.
فمن الذي يحفظني إذا لم يحفظني مالي؟ الله. هل المال من الإمكان أن ينفع؟ لو كنت مثل أبا معلق لما ضربنا به المثل، لو أنا كنت في صحراء رايح أصطاد مثلا، رايح أصطاد وحصل لي توهان في الصحراء، فما ورحت صحراء ما التليفون ما بيجيبش، الشبكة مش موجودة، خلصت القصة. هل المال يحفظني؟
لا.
هل الولد يحفظني؟
لا.
هل الزوجة تحفظني؟ هل أي حد من المخلوق يحفظني؟ أبدا. وإنما الذي يحفظ من تعلق قلبي به. فلو تعلق قلبي بالحفيظ سبحانه، لو تعلق قلبي بالحفيظ سبحانه فإنه يحفظني. مثل من؟ مثل أهل الغار. حينما بلاش كده، تعالى حينما نفهم احفظ الله يحفظك. والله تبارك وتعالى جعل لنا مثلا في القرآن كثير. أهل الكهف
قصة يعني عظيمة ونعم.
أهل الكهف خرجوا من بلادهم ليه؟ خرجوا مؤمنين، لأنهم مش كده ولا إيه؟ فأراد الله أن يضرب بهم مثلا إيه؟ حينما دخلوا الكهف، هذا الكهف معروف لو نام أحد وخلاص لا يأكل ولا يشرب، من الإمكان أن يتحلل وانتهى الموضوع، أو تأكلهم السباع أو. فمكثوا في كهفهم 300 أو يزيد كما قال ربنا تبارك وتعالى. إذن ما الذي حفظهم هذا الحفظ؟ هم حفظوا أوامر الله ونواهيه، فحفظهم الله تبارك وتعالى وجعلهم إباء. شوف كيف.
نعم.
وجعلهم مثلا يتعبد به في صلاتنا نحن المسلمين.
نعم. سبحان
إلى
الله.
أن تقوم الساعة.
لا شك.
الله. يعني حفظ إيه؟ حفظ لهم في حياتهم وجعلهم آية، ومش بس كده، وحفظ ذكرهم إلى أن تقوم الساعة، وجعل كل واحد من الإمكان أن يتعبد الله بذكرهم.
نعم.
شوف الحفظ.
سبحان الله.
شوف الحفظ. ولذلك أيضا السيدة مريم عليها السلام تقول إيه؟ يعني يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسي. طب عظيم. ليه يا مريم انت بتعملي ايه؟ اريد ان اعبد الله عز وجل. وهي يعني فاتخذت من دونهم حجابا، مش كده ولا ايه؟
نعم.
الله. طيب هي بتعبد ربنا حفظ اوامره، تجتنب نواهي، ولكن الله تبارك وتعالى اراد لها، لان قلبها متوجه الى الحفيظ، ماذا فعل؟ جعلها اما لاولي العزم، لواحد من اولي العزم.
نعم.
من الرسل. وخلى ذكرها الى ان تقوم الساعه، وذكرها ايضا يتعبد به في
نعم.
القران.
سبحان الله.
اذا من يتعلق قلبه بالحفيظ فان الله يحفظه، وحفظ الله لا نهايه له، وحفظ الله لا يستطيع أحد أن يضرك بسوء. ليه؟ دخلت حصن الله، وحصن الله حفظه. ولما تحفظ بقى من عند الله أشياء عجيبة يا مولانا.
نعم.
تراها بهذه الصورة. ولذلك لابد أن الإنسان يدرك كيف حفظه الله من شر ما كثير. يعني قلت لك أنا كنت في رايح من الطائف طالع من جدة إلى الطائف.
نعم.
في السعودية، وكنت مجهد جدا جدا.
تقود السيارة؟
أقود السيارة. نعم.
لابس الحزام شيء؟
لابس الحزام. طيب. طبعا بس أنا كنت ماشي على 140 بس عشان أكون صادق يعني. جميل. وماشي على 140 ونمت وأنا في السيارة.
أحب.
ماشي وأنا على طريق السيل.
نعم.
وأنا كنت آخر ما كنت
تذكر
ما كنت أذكره أني كنت نايم ماشي على 140 بس آخر ما كنت أذكره. وقمت والسيارة واقفة في نصف الطريق.
سبحان الله.
إزاي أنا ما أعرفش، لا راحت يمين ولا راحت شمال. لما يرى الإنسان ذلك حفظا من الله عز وجل، ألا نسجد له شكرا وألا نحفظه في أوامره ونواهيه.
نعم.
إذن على الإنسان أن يعلم أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التبادل فيه احفظ الله يحفظك.
مواصل معكم ومعنا هذا الاتصال من أخوي بولبدة. بولبدة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا بولبدة.
حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم.
اللهم آمين.
إلى شيخنا الجليل حبيبنا الكبير الشيخ الدكتور سمير مطر.
حياك الله.
الله يبارك فيك يا دكتور. حقيقة يعني من أسماء الله الحفيظ أزيد على الدكتور في شيء، ولكن يعني هي تجربة شخصية. كنا في قبرص في نيقوسيا في العاصمة، وكنا في المسجد وجاء رجل قبرصي وهو يدرس اللغة العربية ومسيحي، وسأل سؤال غريب جدا وإحنا قاعدين في المسجد، وبقول يعني ليه تعتقدوا ان كتابكم ده اخر كتاب ما ينزل من بعده كتاب القرآن العظيم؟
نعم.
فسبحان الله. فقلت والله يعني الله كل مرة الله ما تعهد بحفظ الكتاب، عهد الى الناس وما حفظوه، ولكن في هذه المرة الله سبحانه وتعالى تعهد بنفسه بحفظه. فهو سألني يعني كيف حفظه، فسبحان الله كان جنبي من اليمين اخ صيني، شاب صيني مسلم. نعم. وجنبي من اليسار شاب بنغالي، وقرأت صفحة من كتاب الله واعطتها للشاب الصيني فقرأها وللشاب البنغالي فقرأها. فقلت له انتوا هنا في نيقوسيا، في نيقوسيا بس في مدينة واحدة، هل تقرؤون انجيلا واحدا كتابا واحدا لله؟ فقال لا. قلت له نحن في العالم كله من اقصى الى ادنى نقرأ كتاب واحد. سبحان. هذا ليس حفظ الله والله. فبوهت يعني واستغرب، سبحان الله ترتيب ربنا سبحانه وتعالى. فهذا هو الحفيظ سبحانه وتعالى. وطبعا يعني نتمنى من الدكتور التعليق، ودائما والله يا دكتور يعني عبارة إنهم صراطان صراط على ظهر الدنيا، وصدع نبلغها لجميع الناس عنك إن شاء الله، وتكون في ميزان حسناتك إن شاء الله. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
وجزاك يا أخوي بولبدة بارك الله فيك على هذا التواصل، وشاكر لك يعني هذه القصة الجميلة شيخ اللي ذكرها في يعني رحلته يمكن مع القرآن الكريم، ويعني قصة جميلة.
نعم. هذا نعم. هذا من حفظ حفظ الله تبارك وتعالى للقرآن على صور عدة.
نعم.
ولذلك القرآن قد أتى إلينا بالتواتر. يعني التواتر يعني جمع عن جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني روى القرآن لنا يعني جمع غفير من المسلمين في عهد الصحابة.
صحيح.
ودوها لجمع غفير جدا للتابعين والتابعين لمن بعدهم والتابعين، فما فوصل إلينا بالتواتر زي ما قال أخونا أبو لبد الله يكرمه.
نعم.
إن اللي في أمريكا بيقرأ القرآن نفسه ده. فهذا الجمع الكبير في اختلاف العصور سبب من أسباب حفظ القرآن. حتى ولو اجتمع الناس جميعا على أن يحرفوا كلمة من الله لا يستطيعون. ليه؟
لأن الله حفظه.
أن الله أصل خلي يعني أستاذ شيخ خلال.
نعم.
في نقطة لابد أن يفهمها الناس جميعا، هي في عالم المحسوسات وعالم الغيبيات. عالم المحسوسات اللي هو أمامنا هذا.
نعم.
وعالم الغيبيات هو هذا لا ندركه.
صحيح.
ولا ندرك كيف يتصرف القدر فيه. ولذلك ربنا تبارك وتعالى ممكن واحد يعني يحصل له بعض الشيء فينجى به ولا يدري من نجاه.
سبحان
الله. احنا كنا ماشيين من القاهرة ايضا، انا اسف مش عايز احكي قصص يعني،
لا بالعكس هالقصص تقرب.
كنا يعني ماشيين، حتى الانسان غريب.
نعم.
غريب وعجيب. لكن لابد أن يعني قلبه يتعلق بالحفيظ سبحانه وتعالى، ويعلم أن كل حفظ له إنما هو من الله، ليس شطارة منه.
لا شك. نعم.
إحنا كنا بننقل بعض المفروشات من القاهرة إلى الأرياف.
نعم.
وأنا راكب جنب السائق وبعدين ماشيين في الصباح الباكر، والصباح الباكر كانت فيه شبورة ضباب. أنت هنا إيه؟
نسميه ضباب.
ضباب. نعم. ضباب كثير، يعني بحيث إن إحنا كمان لا نرى 2 متر أمامنا. وإحنا ماشيين والراجل السواق ماشي وهو ماشي بسرعة، أقول له يعني أقول له هدي يعني مش كده يعني خبط اللي أنت لا 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 خلينا نمشي. وإحنا ماشيين في طريق أرياف طلع علينا أنا آسف يعني واحد فلاح طالع بعربة يعني من
التراكتور
مؤاخذة يعني بالبهايم أنا آسف يعني بالحمير إزاي يعني نجانا الله
ونجاه
ونجاه لا ندري لأنه قطع علينا الطريق
سبحانه.
بعد خلاص أنا أدركت إن إحنا إيه، لأن جنبينا في اليمين ترعة يعني مية ونزلنا الترعة خلاص يعني والزراعة ناحية الشمال خلصت القصة. فطلع من الزراعة إزاي أو هو فين أو كده الله أعلم يعني، وطلعنا الله أعلم.
نعم.
فبعد ما قلنا الله أكبر الله أكبر، وبعدين لما ربنا كرمنا وفرج عدة يعني قلت إن الحمد لله
علقة لس...
لا يا ريت هو فرح هو قال بقى باللغة المصرية.
نعم.
قال إيه مش أي أي ولا زي زي مش أي أي يعني إيه يعني أنا السواق
يا سلام.
قلت له تليه يا أخي، وأنت مسكت الدركسيون؟ أنت مسكتش الدركسيون، أنت حطيت دماغك على الدركسيون بس.
نعم.
وأنا حطيت دماغي على الدركسيون، أنت ما عملتش حاجة، لكنه
حفظ.
لم يعلق هذا الحفظ.
نعم.
في اتجاه قلبه إلى الله عز وجل.
سبحان.
ولذلك وعظناه بإيه بالصورة الصحيحة. من الذي حفظنا في ذلك؟ لما تيجي تحسبها بقانون المرور.
نعم.
لا تستطيع أن تقول أن هؤلاء الناس يحصل لهم نجاة أبدا، ولكن نجينا احنا ازاي؟ لا شفنا.
نعم.
ولا عرفنا ولا اي حاجة.
نعم سبحان الله. هذه ايضا الاخت يعني يمكن ترسل لنا رسالة تقول يعني ونعمة بالله الحفيظ، يعني كلما اتذكر ما فعل بي زملاء العمل لاني متفوقة ليتخلصوا مني، وكيف حفظني الله عز وجل، واين انا الان تدمع عيني. فمن عرف وفهم الاسماء الحسنى تعلق بحب الله.
نعم.
كثيرا.
نعم. ودي يبقى احنا حينما نقول ما هي الاسباب التي تجعل الله يحفظ المؤمن، يبقى اول شيء ايه؟ اول شيء فعل الأوامر، افعل ولا تفعل.
نعم.
هذه أولى. الأمر الثاني أن يعلم العبد نفسه في أن يتجه قلبه إلى الله كما قلنا.
نعم.
فيرى كل حفظ لا ينسبه إلى شيء، وإنما ينسبه في الحقيقة إلى إيه؟
الله.
وهنا يختلف الناس أنهم يجعلون هذا الحفظ إلى الأسباب، ومنهم من يجعلون هذا الحفظ إلى رب الأسباب، وهو الصحيح. ليه؟ قال لأن الأسباب من الإمكان ألا توجد.
صحيح.
الله تبارك وتعالى خلق الأسباب وعطل الأسباب في بعض الأمور. تعرف لو أن الله خلق الأسباب ولم يعطلها في بعض الأمور لجعلنا كل شيء يحدث في حياتنا من الإيه؟ من الأسباب. ولكن الله أراد أن يجعل الأسباب ويعطلها حتى تتجه قلوبنا ونقول إن الذي يفعل ذلك هو الله في الحقيقة. ولذلك إحنا قلنا سابقا في الأمثلة القرآنية التي نريد من السادة المستمعين أن يحفظوها.
نعم.
إيه؟ سيدنا إبراهيم لما ألقي في النار محرقة، ولكن الله تبارك وتعالى سلب إحراق النار وجعله الضد برد.
نعم.
بردا وسلاما. يبقى خلق النار والنار محرقة.
نعم.
ولكن سلب منها الإيه؟ سلب منها الإحراق. معنى ذلك أنه أتى بالسبب وخلى زي سيدنا موسى زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
العين مبصرة مش كده ولا ايه؟ فما هو التراب الذي يجعله العين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم عمل بس كده بالتراب، يعني ما حطش تراب في عينيهم وقالوا اي عيني لا لا، دي حاجات بسيط. فما الذي اخذ بصر العينين حينما كانت تنظر على سيدنا رسول الله وهو خارج من الايه من داره؟
الله
يبقى خلق الابصار في العين وايه ومحى الابصار في العين مره
متى شاء.
ثم ارجعه اليها مره اخرى حينما نظروا فوجدوا علي بن ابي طالب وقالوا علي بن ابي طالب. إذن لابد أن نلصق هذه الأشياء ليس بالأسباب وإنما إيه برب الأسباب. ولكن لا يتكلن أحد على هذا يقول لك لا ده أنا رب الأسباب وما اشتغلش أو ما ذكرش أو كده. لقد وضع الله قانونا قوانين هي يتعلق بها النتائج، فلا بد أن نحترم قدر الله عز وجل في قوانينه. فإذا تعرضنا لأمر ضروري لا تستطيعه الأسباب فإنما نتعلق برب الأسباب حتى يحفظنا. ولذلك النبي في غزوة بدر لما عمل الأسباب كلها وأخذ بها ماذا فعل؟ قال لك الأسباب هذه التي فعلتها لا تأتي بنصر، وإن مع أنه أخذ أعلى الأسباب. الاستراتيجية كلها، يعني الخطة كل استراتيجية تطلق على مدة كبيرة من الزمن، الخطة التي جعلها، ولكن علم أن هذه الأسباب لا تغني عنه شيئا ولا تأتي بالنص، ولذلك ذهب إلى رب الأسباب. فلما ذهب إلى رب الأسباب قال ربنا عنه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يبقى لابد أن احنا
تبقى دقيقة شيخ.
إذن لابد أن احنا أولا نطيع أمر الله في افعل ونجتنب لا تفعل، مش كده؟ والأمر الثاني
اتجاه القلب دائما
القلب. ودي العقيدة الخطيرة. تعرف لو أن ذبابة الإنسان من الإمكان أن يقتلها تقربا إلى الله فيكون مؤمنا فيدخل الجنة، ذبابة يقربها إلى الشيطان فيكفر بذلك فيدخل النار. شوف الاتجاه، والاتجاه ايه؟ اتجاه بالنية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية. فاذا اردت ان يحفظك الله فاحفظ الله عز وجل. وعلى ذلك لابد ان تنظر الى الناس نظرة الرحمة ونظرة الحفظ. لما يأتي اليك احد فيسر لك سرا فعليك أن تحفظه.
صحيح.
حتى تتمثل بمين؟ بالحفيظ سبحانه. أصل الحفيظ يعني إيه؟ الحفيظ الذي أيضا لا يفشي سرا لأحد، والحفيظ الذي يحافظ على الإنسان. فلا يجعل أحدا يضره، ولا شكله وما وجهه يذهب، ولا أنه يحرج من أحد. فإذا لابد أن نتخلق بأخلاق الحفيظ هذه، لأن أخلاق الحفيظ تشمل حياتنا كلها. وفي الحديث بقية. لكن نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن ينفع السادة المستمعين
ويجعل
ذلك خالصا لوجهه.
آمين. فضيلة الشيخ دكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بارك الله فيك وجعل ما قلت إن شاء الله في ميزان حسناتك ونفع بعلمك. ونسأل الله تعالى مستمعين الكرام أن نكون قد استفدنا من هذا الاسم العظيم المبارك.